بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بعون الله تعالى يكون حول الأمن الاجتماعي، وأنه حاجة للجميع. الآية المباركة من سورة الحجرات تصنع حزاما اجتماعيا يؤمن للإنسان حياة سليمة عن تجاوز الآخرين عليه، سواء كان فيما يرتبط بالمال أو العرض أو الدم، والتي تعتبر بالنسبة لكل إنسان جهات مهمة في حياته، بل ربما اعتبرت هذه الأمور رأس مال الشخص في حياته، فإن هذه الحاجات، هذه القضايا تحتاج إلى حماية وإلى دفاع عنها. جاءت التشريعات الدينية فقررت أحكاما تكليفية، وقررت عقوبات أيضا لمن يتعدى على هذه الأمور. مال الإنسان محترم، يحرم سرقته والاعتداء عليه، ويعاقب الفاعل على ذلك مع توفر كافة الشروط بالقطع، بل حتى إذا لم تتوفر الشروط يعاقب بالتعزير، لا يترك هكذا. وأوضح من ذلك عند الاعتداء على حياة الإنسان، حيث جعل القصاص حياة للمجتمع وردعا للمجرمين فيه. وعندما نأتي أيضا إلى العنصر الثالث وهو عرض الإنسان، أيضا حمي من قبل الشرع، فلا يجوز للإنسان الاعتداء على أعراض الناس ويعاقب الفاعل على ذلك بحسب جريمته رجما أو جلدا، كما هو مفصل في كتب الحدود والتعزيرات. غير أن قضية العرض لا تقتصر على المعنى الجنسي كما هو المتبادر، قل فلان اعتدى على عرض فلان، يعني مثلا زنى بقريبته أو تعدى بالفاحشة عليها، هذا واحد من معاني انتهاك العرض، لكنه بحسب النظر إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، بل إلى الآيات القرآنية، العرض لا يقتصر على هذا المعنى، وإنما يشمل ما يتصل بعموم شخصية الإنسان. ولهذا هدم المروءة من انتهاك عرض الإنسان بهذا المعنى، إشاعة التهمة عليه من انتهاك شخصيته وعرضه بهذا المعنى الواسع. وإلى في الشرع عقوبات، وإن لم تكن حدود إلا أنها تعزيرات بنظر الحاكم، فضلا عن الروايات الكثيرة المنددة والمهددة للفاعل على فعله ذاك. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها: من روى رواية على مؤمن يريد بها شينه وهدم مروءته خرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان، ثم لا يقبله الشيطان بعد ذلك. يعني حتى الشيطان يقول له أنت ما تفيدني، تساقط إلى هالدرجة. مو فقط خارج من ولاية الله، حتى الشيطان لا يقبل. هذا لم يرتكب جريمة جنسية مثلا في حق محارم هذا الشخص، وإنما روى رواية لفق تهمة، أشاع إشاعة، كتب بيانا، قال كلمة عن هذا الشخص، بحيث سقط هذا الشخص في الحالة الاجتماعية، انهدمت مروءته، أصبح أمره شينا قبيحا، صورته العامة تشوهت. هل مقدار إذا سوى هذا الإنسان يخرج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان؟ إلى هالمقدار أمر التهمة، أمر الإشاعة، أمر الكذبة على الآخرين، فيها قبح، فيها شناعة، فيها تهديد عليها. لذلك الآية المباركة تبدأ من البدايات: ما أعظم بلاغة القرآن وما أكثر إعجازه. من البداية يقول اجتنبوا كثيرا من الظن. طبعا الظن الحسن غير داخل في هذا. بأي قرينة؟ بقرينة إن بعض الظن إثم. الظن الحسن ليس إثما، لا يمكن أن يكون إثما. أنت تظن بإنسان الخير والصلاح والفعل الجيد، هذا مو إثم، بالعكس مطلوب. يقول من البداية للظن ظن سيء. يابا آخر الظن في بعض حالاته ليس أمرا اختياريا، هو خطور قلبي. أنا شفت واحد مار كذا وتكلم مع امرأة مثلا، بسرعة يمر في خاطري أنه هذا قد يكون في شيء قبيح، من الممكن هذا يصير. فيقول القرآن الكريم بمعونة التفسير: وإن لم يكن الظن باختيار الإنسان، لكن اللي وراه بيد الإنسان. ولا تجسسوا، تظن قول إن شاء الله هم في خير، لا تروح بعد تتعقب، لا تروح تفتش، لا تروح تبحث، لا تجسسوا، لا تدور على العيوب. ليش؟ لأن الإنسان إذا بدأ بالتجسس، ماكو إنسان معصوم غير المعصومين المعينين، صحيح ولا لا؟ أنت لو تصورت واحد يلاحقك بالتجسس لازم يطلع إليك فد خطيئة، زلة، خطأ، مشكلة، إذا مو في هالجهة في ذيك الجهة. ماكو إنسان معصوم. فيقول لا تتجسس. ليش؟ لأنك لو تجسست راح تنتقل إلى مرحلة أخرى. عادة الإنسان المتجسس ما يحتفظ بالمعلومات لنفسه، لابد أن ينقلها لغيره، فيصير ولا يغتب بعضكم بعضا. ما يبقيها الإنسان إذا صار عنده معلومة من هالنوع، بسرعة يروح يكتب بيان وينشره في الفيسبوك، بسرعة يروح يخبر أصدقاء هذا أنه أنت شنو قاعد وياه ذاك فلان ورايح وجاي ومدخل بيتك والحال أنه كذا وكذا. فيصير غيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. وش وجه مقارنة بين هذا وهذا غير الشناعة والقبح؟ طيب تقبيح المسألة أكو جهة أخرى. الآن لو أنت إجيت وضربت جنازة برجلك، رفست جنازة، هل يمكن لهذه الجنازة أن ترد عليك؟ كلا. تقدر تنتصر لنفسها؟ كلا، ما يمكن. الذي يغتابه هذا الإنسان ذاك غائب لا يستطيع الرد عليه، لا يستطيع الانتصار لنفسه، لا يستطيع أن يصحح المعلومات الخاطئة. فكأن هذا الإنسان يأكل لحم أخيه شناعة، والأخ لا يستطيع أن يرد عليه وأن ينتصر، لأنه في هذه الحالة بمثابة الجنازة مع غيابه. بعدين يقول القرآن الكريم: واتقوا الله. اتقوا الله، واحد يمكن أحيانا يبرر إلى نفسه، شيطان يعطي إلى الواحد دروب، يقول نعم أنا أخاف على مصلحة المجتمع، وهذا الشخص عنده مسؤولية اجتماعية، إذا خليني أنشر عنه التهمة هذه حتى الناس يتحذرون منه، خليني أقول عنها الحكاية. هالخط هذا مو زين في رأيه، هو يبرر إلى نفسه، يقول هذا الخط خط مو زين، إذا ماذا أصنع؟ خل أنشر عليه كذا لمصلحة المجتمع. الله يقول له: إحنا ندري اللي هو إيش، اتق الله. نعرف ما في الصدور، نعلم الدوافع، تقل لا يمكن تمشيها على الغير لكن علينا ما تمشي. قضية التهم والشائعات والأباطيل التي تبث في المجتمع من الأمور الخطيرة جدا. ليش من الأمور الخطيرة؟ أحيانا تصير أكثر من القتل، أكثر من القتل. ليش أكثر من القتل؟ لأن القتل ينتهي بموت الإنسان، ينتهي بموت الإنسان، لكن الإشاعة الباطلة تستمر إلى سنوات بل قرون. الآن إلى أيامنا هذه لازم إحنا عند مناسبة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام خطيب أو أنت مثقف أو ذاك كاتب لازم يتحدث عن أن الحسن المجتبى عليه السلام لم يكن مطلاقا ولا مزواجا بالنحو الذي ذكره به بنو أمية، صحيح ولا لا؟ بيننا وبين الإمام الحسن شقد من السنوات الآن؟ 1400 سنة، 1300 سنة وأكثر. 1400، إحنا في 1434 هجرية، صحيح ولا لا؟ تفصلنا 1400 سنة تقل قليلا عن شهادة الإمام الحسن. استشهد الإمام الحسن، هلك معاوية والأمويون، ولكن مع ذلك إلى اليوم هذه الإشاعة الباطلة والفرية الملفقة لا تزال تفعل فعلها في التشكيك عند قسم من الناس بعد 13 و14 قرن. زين، تبقى الشائعات والتهم والأباطيل بعد فترة طويلة من موت الإنسان، مع أن المال ما يصير شكل أخذ وماله انتهى خلاص، مات وراح، أخذ ودمه قتل انتهى أمره، أما الشائعة تبقى تستمر، وفي كثير من الأحيان تؤثر حتى وهي شائعة كاذبة ما إلها أصل ما إلها معنى أبدا، بس خلص قيلت شائعة كاذبة، قيلت وثبتت. يذكرون في كتب الأدب والتاريخ أن النعمان بن المنذر هذا ملك الحيرة وكان المسيطر على المنطقة الشمالية والغربية من الجزيرة العربية، وكان إلى قصر الخورنق والسدير، وكان العرب رؤساء القبائل العربية يتقربون إليه قدر الإمكان. أكو واحد من هؤلاء اسمه الربيع بن زياد، هذا كان عنده أدب وظرف ومتحدث لبق، فاتخذه النعمان بن المنذر نديما له، يقعد وياه يسولف إليه إذا يبغى أشعار عنده، إذا يبغى قصص تاريخية عنده، إذا يريد نكت هم يجيب إليه، وعلى هذا المعدل. زين، يعني مثل تلفزيونات هالزمان وراديو هالزمان، تسلية وقت الجد، عنده برامج جدية. فهذا أعجب به إعجاب كبير إلى حد قرب صار يأكل معه في إناء واحد، وهذه مرتبة بعد مرتبة عالية يحسبونه أن يشارك الملك في صحنه الذي يأكل منه، وغلب عليه، يعني صار كل الأمور إذا يريدوا يمشوها يتكلمون مع الربيع. بعض مخالفي قال هذا ما يصير هالشكل الأمر، خلينا نسوي لنا حل. فقال لهم شاعر اسمه لبيد ابن ربيع، شاعر مشهور كان شاب ذاك الوقت، قال أنا إلى هالقضية، تريدون أطرده من خوان الملك، من مائدة الملك؟ قالوا لنا شو تقول، هذا الآن مختص به الملك منذ مدة طويلة. قال علي مو عليكم. فسأل متى وقت الوجبة مالهم، قالوا فلان وقت اجى ذاك الوقت شاف الملك والربيع يأكلان من صحن واحد، فرفع صوته وقال: يا أيها الملك، يا أيها النعمان، مهلا أبيت اللعن، لا تأكل معه، إن كذا، ما أقدر أذكرها بعد على المنبر شوية زحمة، إن كذا من برص ملمعة، يقصد مؤخرته، يخاطب الملك أن هذا اللي تأكل وياه مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن كذا من برص ملمعة، وأنه يدخل فيها إصبعه يدخله حتى يواري أشجعه. أنت دا تأكل ويا واحد من صحن، هذه اليد ملطخة بالغائط إلى هنا. فقال الملك: أف وتف، خلص بعد، قوم عني، ما أقدر آكل، حسب تعبيرنا لا عتشبني، قوم. يا أيها الملك، والله بمن تعبد، هذا كلام مو صحيح، غلط، لم يحدث. قال: خلاص أنا ما أستطيع، كل ما أريد أمد إيدي للقمة تجيها الصورة في ذهني، يد ملطخة بالغائط إلى هنا، شلون أقدر آكل وياه؟ وبالفعل حجبه. طيب تريد تقعد وياي في المجلس ما يخالف، أما على أكل لا، انتهى الموضوع. يابا هذه شائعة، تهمة باطلة، لكن خلص مشى وأعطت أثرها. كثيرا ما كان يحصل ويحصل بالفعل، تعال أشيء عندي عن فلان في الفيسبوك أنه قبض مليون دولار من فلان جهة لأجل موقف سياسي معين، خلاص تمشي هذه وتروح، من يسيطر عليها؟ من يقول قل هاتوا برهانكم؟ من يحاسب؟ من أصلا قايلها؟ آخر ذاك اللي كاتبها شخص افتراضي باسم غير معروف ألقاها هكذا في وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، تصير مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه. خلاص قسم من الناس يتأثروا فيها في أقصى الأماكن ويرتبوا عليها أثر أيضا، زين يجي يتعامل على أنه نعم فلان قبض هالمبلغ من المال، وربما جاب فيه تفاصيل أيضا، هاي البهارات هم قسم من الناس هم يضيفوا إليها. فهذه من إشكالات التهم وإلقائها، أولا أنها تستمر في كثير من الأحيان إلى ما بعد حياة الإنسان، وأمر آخر أنها وإن كانت كاذبة باطلة إلا أنها قد تؤثر في الأشخاص ويرتبون عليها مواقف على أثر ذلك، هذا أمر آخر. أمر ثالث خطورتها لجهة المستهدف والمستهدف. عادة المستهدفون بالإشاعات، بالتهم الباطلة، بالأباطيل هم كبار القوم عادة. واحد مثلا مغمور ما إلى الشأن، نادرا ما يتعرض إلى التهم والإشاعات، وهذا خطورته أنه يكسر أسطوانات المجتمع. المجتمع عادة من وين يتكون؟ من مثقف من المثقفين، ومن عالم من العلماء، ومن كفاءة من الكفاءات، ومن تاجر، ومن كذا، اللي وجوه إلهم خدمات اجتماعية، إلهم شخصيات مرموقة. طيب عادة المجتمعات قوتها من خلال هذا، كل ما كثرت فيها الكفاءات كثر فيها أرباب الوعي، كثر فيها أرباب المال الصالحين، كثر فيها العلماء، ذاك الوقت قوي المجتمع أكثر. فإذا الإشاعات والأباطيل والتهم استهدفت هذولة هدمت هذه الأسطوانات. يستهدف عادة في الأباطيل، في الإشاعات، في التهم الكبار. مرجعيات الدينية أكثر الذين تتوجه إليهم الإشاعات والتهم والأباطيل هالفئة هذه. تجار، السياسيون، زعماء القوم، كبار الشخصيات، وجهاء المجتمع هم اللي تتوجه إليهم. قبل مدة لما تحدثنا احنا عن في ليلة من الليالي تحدثنا عن تاريخ الخوجة الشيعة، وكنتم بحمد الله موجودين، وذكرنا شيء عن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه، السيد محسن الحكيم. اجاني شاب في مكان ما من الأماكن وقال لي صحيح أن السيد الحكيم ما أفتى فتوى الشيوعية كفر وإلحاد إلا بإيعاز من البعثيين؟ قلت له صحيح، إذا كان سؤالك ما كان إلا بإيعاز من الشيطان. إذا أنت تعتقد أن الشيطان وجهك إلي لتسأل هالسؤال، نعم يصير هالشكل، أن أنا أتهم زيد، أتهمك بأنه الشيطان وجهك للسؤال، وأتهم ذاك بأنه فلان وجهه، وأتهم هذا بأنه تحرك بإعاد من فلان وفلان. أما إذا أنا أعتقد لا، أنت شايف هالحكاية هذه في مكان من الأماكن وجاي تستفسر عنها، وهو ما أعتقده أنا ذلك. عمي المرجعية الدينية لو أنت تعرف طريقة اتخاذ هالفتوى، وإحنا شفنا شلون وجلسنا مع علماء على كلمة واحدة تشوف إيش قد يحتاج من البحث، وقدام أساطين وكحول إذا يعتقدون أنه أخطأ في كلمة يقولوا له هذا مخالف إلى مبناك هنا وفتواك هناك وحجايتك هنا، ما يخلوا. شنو تتصور لي؟ والله بإعاذ فلان وفلتان. بس هالفئة هذه هي عادة يتوجه إليها الإشاعة والتهم. ما أريد أقول أنها الفئات معصومة من الخطأ، لا، للمرجعية معصومة، وللزعماء السياسيون معصومون، وللوجهاء الاجتماعيون معصومون، ولأرباب المال معصومون، وللواعون معصومون. لكن كل هذا قل هاتوا برهانكم، هذا واحد. أول شيء، من وين جايب هالحكي؟ وما هو الاستهداف الذي تريد من وراء ذلك؟ شو تريد تقول بعد هذا الحكي؟ مع الأسف أنه أكو في مجتمعاتنا فئة مستهدفة، إما لأجل هالنوازع النفسانية اللي موجودة عند الإنسان، أنا أشوفك إنسان ناجح وإنسان موفق وإنسان كذا، اخترقت الصفوف وصلت تاجر ناجح، عمرك بعد 35 سنة وانت وصلت الى درجات عالية من المال، شقول انا انسان ما عندي هالقدرة؟ اقول هذا انسان سارق بواك. طيب منين بواك؟ سويت عمليات حسابية له؟ تعرف ميزانيته، دخله وخرجه؟ طيب وين برهانك على هذا؟ زعيم سياسي، ترد زعيم اجتماعي، وجيه، بسرعة الإنسان من هالنوع. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وشك بحكاية، خل تمضي، إذا ما أثرت في 10 أثرت في 5 وأنا في الربح. طيب فالفئة المستهدفة فئة يعتمد عليها المجتمع بنحو من الأنحاء، واستهدافها بالأضاليل والأكاذيب والتهم ينتهي إلى إضعاف المجتمع وأحيانا يستمر تستمر هذه الإشاعة فترات أطول مما ينبغي. لذلك إحنا ينبغي أن نلتفت إلى هالحالة اللي موجودة مع كثير للأسف الناس، كل ما صار تقدم تقني استفادوا من ذلك في أمور إيجابية، في نشر العلم، نشر المعرفة، نشر الثقافة. طيب إحنا أو بعضنا لا أقل نستفيد منه، واحد يكتب حكاية سيئة بسرعة ينقلها إلى الجروب ماله، الجروب هم بسرعة ينقلها في مثل لمح البصر. زين، هذا أنت تسعى في هدم مروءة إنسان من دون أن يكون لك مبرر شرعي. وما يهم، أنا أشرت العام الماضي، ما يفيد أن واحد يقول كما وصلني، هذا مو عذر. يوم القيامة يجرجرون الواحد ماكو كما وصلني، أنت كنت معين على الشر وعلى هدم مروءة آخرين وهتك شخصياتهم من دون بينة ولا برهان، وكنت مشارك. لازم تقدم جواب، هناك الجواب ما يفيد والله وصلني هذا وأنا نشرته، ما يفيدك هذا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مقوترة القضية، تالي هذه شخصيات الناس، شكد الإنسان يشتغل حتى يصنع إلى شخصية. تشوف مثلا هذا التاجر حتى يصنع إلى شخصية معقولة بين الناس شكد لازم يشتغل، هذا المثقف الواعي حتى يصير إلى حضور اجتماعي محترم في وسط المجتمع شكد لازم يشتغل. أنا أجي بخمسة أسطر فقط أسجلها على الواتساب أو على الفيسبوك أو على تويتر أو على بيان أو على غير ذلك، وأهدمها الكيان اللي هو يشتغل عليه مدة 40-50 سنة حتى صنع لنفسه هذه الشخصية، على وراها حساب. الإمام الصادق يقول من روى رواية واحدة على مؤمن يريد بها شينه وهدم مروءته خرج من ولاية الله، بعد طلع برا ولاية الله شقد تسع، هذا يطلع برا الولاية الإلهية. حتى لو تبين للإنسان، عندنا حديث عن سيد الأنبياء المصطفى محمد، يقول شر الظانين المتجسسون وشر المتجسسين القوالون وشر القوالين الهتاكون. إنسان يظن ظن بعدين يروح يتجسس، هذا شر، تجسس بعدين يقول هذا شر من ذلك، قال قولا هتك به مروءة شخص، هذا بعد شر الجميع. فيما يرتبط بالجهات التي يلتفت إليها في جهة الحل، واحد أكو عندنا مستوى أخلاقي إحنا نتحدث عنه، وهو ما ورد من الروايات والقاعدة الفقهية من حمل فعل المسلم على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. قال حكاية هناك احتمالات أن يكون سيء هذا الإنسان، بس هناك احتمال واحد أن يكون مو سيء، احملها على المحمل الحسن. ومن هذه الروايات صار عندنا قاعدة فقهية، أصل من الأصول الفقهية والقواعد الفقهية اللي تتفرع عنها أحكام كثيرة، وهي قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة. أنا أشوف إنسان يتكلم مع امرأة، هناك احتمال أنه يريد بها سوءا وأن عندهم علاقة غير مشروعة، وهذا يجر إلى أنه ما أقبل في الشهادة لأنه راح يصير فاسق بهذا، وما أروح أخطبها إلى بنتي لأنها عندها علاقات غير مشروعة. يقول لا، احمل فعل المسلم على الصحة، قل لعلها أخته، لعلها قريبته، لعلها مستفهمة وين الطريق، طيب لعل بينهما عمل مشترك عادي، طيب لا ظن ظن سيء. معاملات تجرى، محتمل أن تكون هالمعاملات باطلة، فلان طلق زوجته، أدري أنه طلقها ولكن لعله بعض الشروط ما كانت موجودة، لعله ما فحص في قضية طهرها أو عدم طهرها من الحيض، أو لعل هناك مانع عن هذا الطلاق. يقول لا، رتب الأثر على أن هذا الطلاق طلاق صحيح، واعتبر أن هذا العمل منه عمل تام. طيب هذه الآن تقدر تروح تتزوج وهي مطلقة طلاق مشروع، وعلى هالمعدل كثير من المسائل. طيب هذا واحد منحى أخلاقي، وعندنا منحى ثقافي وفكري، وهو إلغاء فكرة المسطرة التي نقيس بها الناس. أكو قسم من الناس عنده مسطرة، يقول لك مثلا فلان مع الشعائر كلها، إذن هو إمامي صحيح الاعتقاد. فلان آخر عند تحفظ على بعض الشعائر، إذن هو بتري بكري إلى نار جهنم. أو بالعكس، يجي واحد من الطرف الآخر يقول لك فلان عند تحفظ على بعض الشعائر، إذن هو تنويري، إذن هو تقدمي الفكر، يريد خير بالمذهب. وفلان آخر لا، عنده الشعائر واسعة، إذن هو ظلامي متخلف، يريد إشاعة الخرافة في الأمة، وهكذا. هذا يطلعه من الجنة وذاك يطلعه من الجنة، كل واحد على طريقته. يابا هذا ويا الحراك والتصعيد، إذن هو ثوري انقلابي مخلص، هذا يحترم. أما ذاك الآخر مع التهدئة، إذن هو عميل خائن خائف جبان، يروح نار جهنم، الله يلعنه، إلى غير ذلك. شنو هاي المساطر هذه؟ أو بالعكس، واحد يجي يقول هذا إنسان مع التصعيد ومع المواجهة، إذن هو أحمق، ما يفهم، ما يقدر الأمور، يريد يدمر المجتمع، ما يحسب للعواقب حساب، إلى غير ذلك. نعم هذا الإنسان الهادئ هو الفاهم الحكيم العاقل. يبا أنت تسوي مساطر من عندك في مسائل اجتهادية فرعية مختصرة وتسطر الناس على ضوءها؟ نعم إلك حق أن تقول أنا أعتقد أن هذا الطريق السياسي طريق سليم وأشتغل عليه، وأعتقد أني معذور عند الله، وذاك يعتقد أن الطريق الآخر طريق سليم ولعله يكون معذورا عند الله. أنا ما ألتزم بذاك ولا أؤيده، طيب، لكن ما أروح أطلعه من الجنة وأدخله في النار وألعن والديه حسب التعبير، ولا يصح أن يصنعه هو أيضا كذلك، خصوصا المسائل مسائل جزئية وبسيطة، وإلا ترى نصير مثل هؤلاء الذين يخرجون الناس من دين الله أفواجا.
يقولوا أكو اثنين جلس شاهدون التلفزيون، واحد منهم في منطقة من المناطق، فشافوا الحجاج ملايين الحجيج الأسود والأبيض والأحمر والأسمر والأشقر كلهم في هالمنسك. واحد منهم قال ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، كل هذول مسلمون طيبون يدخلون إلى جنة الله هنيئا لهم. الثاني قال له أنت يعني مصدق هذا هالمنظر هذا وهالحكي اللي تقوله؟ أنت شيل لرفضة من صوب خليهم على جهة، هذول مو داخل، وشيل الصوفية أيضا حتى وإن كانوا مو على ذاك، شيلهم من جهة أخرى، طلعوا باقي منه باقي أيضا عدد كبير جدا، قال شيل ذول المتساهلين أيضا اللي يقولوا ما في مانع من أن يكشف أن تكشف المرأة قرص الوجه، هذول أيضا فما يروحون إلى الجنة، جنة مو هيك القطرة، شيلهم هذول. ما بقي إلا منه، ما بقي إلا أولئك الذين وصفهم أحد المشايخ في تغريدته، قال ماكو من أهل الإسلام إلا مال فلان بلد، طيب وإلا الباقي لا. زين إحنا إذن من هالبلد هذا؟ قال له الحمد لله إحنا في بلدتنا ناس مؤمنين كذا. قال له أنت مصدق؟ يا ما تحت السواهي دواهي، تعتقد كل الناس ذولا كذا؟ قال له عجيب، أهل المسجد مال؟ قال له ترى حتى أهل المسجد أشوف أنت كم من يوم صار لك ما تجي صلاة الفجر، واللي ما يجي إلى صلاة الفجر منافق من المنافقين. فطلع كل هالملايين من الجنة حتى بس يبقى هو وحده يروح إلى الجنة، غير ما حتى جاره اللي يحكي ويا ما من منطقته ماكو، من بلدته ماكو، من مذهبه ماكو، بس هو. أحيانا إنسان في داخل مجتمعه أيضا يصير هالشكل، يبدأ يقيس الناس بمسطرة بهذه الطريقة، ويخرج من يخرج من الدين ومن الجنة، ويدخل من يدخل إلى النار. هذا منحى ثقافي فكري، أن نلغي فكرة المسطرة اللي نقيس بها الناس. طيب أقول أنا إن شاء الله هذا منهجي، وأنا على بصيرة من أمري، وإن شاء الله أكون صالح، بس ما لا أؤيد هالطرف الآخر، لكن قد يكون صاحب حجة وقد يكون على الصراط المستقيم، الله أعلم. أما أجي أطلعه من الجنة وأدخله في النار؟ لا. أطلعه من المذهب وألقيه خارج؟ لا. هذا المنحة الثالث، المنحة الثاني. والمنحة الثالث أن نقف بحزم أمام إشاعة التهم، إشاعة الأباطيل، ما نقبلها من أصحابها. جاني لنفترض واتساب أو غير ذلك فيه من هالكلام، دزه انشره، انشر تؤجر، لازم أرد عليه؟ لا، إذا أنشره أؤثم، وإنت أيضا لما وصلته إلي أثمت، لأنك اغتبت إنسانا مسلما أو فئة متدينة. طيب هذا الغلط، العمل منك غلط. وإذا كان هناك حاكم شرعي بعد، حل تعزيري الحاكم الشرعي، وإن كان في قضية التهمة ما قعدنا حد مقرر قرآنيا، وإنما ترك الأمر إلى الحاكم الشرعي، هو يقرر ويقدر حجم التهمة وحجم الضرر اللي تحقق منها، ويقرر العقوبة المناسبة عليها. بس أكو هناك بالتالي عقوبة. إحنا هكذا ينبغي أن نلتزم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله ولذكره الشرف والصلوات. وبهذا أيضا نصون مجتمعنا من التصدع، المجتمع اللي تكثر فيه التهم والإشاعات والأباطيل يدخل عليه الأعداء بأسهل ما يمكن، تش مدري كأن هذا اللي وراء الكيبورد من هو؟ من يكون؟ بالتجربة ثبت أن هناك مواقع لبث الفتنة بين السنة والشيعة، بالتجربة ثبت أن هناك مواقع لبث الفتنة والفرقة في داخل المجتمع المحلي، وأن مصادر هذه ليست مصادر شريفة أو مصادر حريصة على المجتمع، وإنما تريد إرباك الوضع، تريد خلط الأوراق، تريد تهديم القامات الاجتماعية. فينبغي أن نمنع هذه الحالة وأن نواجهها ب واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مجتمعنا إلى هذا المستوى الأخلاقي الراقي الذي تتحدث عنه الآية المباركة. هذه الليلة هي ليلة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، أول شهيد من بني هاشم في كربلاء. ولولا أن الحسين قبل بأن يكون الأنصار هم المبادرون لكان علي الأكبر أول شهيد على الإطلاق. هذول خفاف إذا نودوا، سراع إذا دعوا، هم المتقدمون إلى الصفوف الأولى، هم اللي يحملون الحمل الثقيل. لكن الإمام الحسين عليه السلام حتى يقطع النزاع والكلام من يتقدم، قال الأنصار خلي يتقدموا في البداية ثم بعد ذلك بنو هاشم. لما إجا بنو هاشم أول واحد برز هو ابن الحسين عليه السلام. شوفوا الفرق بين قادة الثورات أو الحكومات، يأخر أبناءه وأقاربه إلى آخر شيء، وبين الحسين اللي ابنه الأكبر والعزيز الأثير عند أول واحد يستشهد، هو المبادر إلى ذلك. ساعد الله قلب الحسين الذي رأى عليا الأكبر وهو خلاصة صفات رسول الله، ورث الصفات الغرة وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بإبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يلقى الكتائب، والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العرينة ملبدي، إلى أن يقول ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ضما وما اشتكى ظمأ الحشا إلا إلى الظام الصدي. جاء علي الأكبر يستأذن للقتال من أبيه، الرواية تقول الحسين لم يتكلم، وقف ينظر إلى عيني علي الأكبر ويحدق فيه مليا، ثم سالت عيناه بالدموع على شيبته الكريمة، ورفع يده بالدعاء وقال اللهم اشهد عليهم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم التفت إلى عمر بن سعد وقال يا عمر قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. علي الأكبر افتهم من هذا أن الإمام قد أذن له، فانطلق إلى القتال، قاتل قتال الأبطال. نقلوا أنه قتل 120 فارسا في حملته تلك، والحسين على مرتفع من الأرض يراقبه ووجهه يتلألأ ويشرق. ليلى أم علي الأكبر تنظر إلى وجه الحسين فتشوف متهلل تطمئن على ولدها ساعة، وإذا بوجه الحسين قد تغير ولونه قد انخطف. سألت ليلى أبا عبد الله أوأصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. ماذا أصنع؟ ادخلي إلى الخيمة وادعي الله عز وجل أن يرد عليك عليا. وطبيت الخيمة هالغريب وتوسل يا أهل الله بحبيبه بالاحتيان، وش ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة، اليعقوب ومسجد نحيبة، أريد أن علي سالم تجيب. اللهم فرج عن جميع الأسرى المعتقلين، أقر أعين الأمهات بعودة أولادها. بعض هؤلاء مضت عليهم سنوات طويلة وهم لا يزالون في أسر السجون، اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا. ما هي إلا ساعة وإذا بعلي يرجع إلى الحسين وهو قد أخذ رأسه ذلك الفارس وينادي: أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برز فصيدي الأبطال، أبا هل من جائزة؟ ما تريد من الجوائز؟ يقل يا بويا شربة مية اتقوى وريد للميدان، يا بويا انفطر كبدي وحقجت العطش والشمس والميدان والحار. يقل من نجيب الماء؟ بني علي ارجع إلى القوم، ما هي إلا ساعة وإذا بجدك المصطفى يسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى القوم لكي يقاتلهم، هنا الحسين أدار وجهه عن المعركة. بعد ما قام الحسين ينظر إلى المعركة، ما يتحمل أن يشوف كيف تهوي السيوف على جسم علي الأكبر، وجه وجهه إلى داخل الخيمات حتى ليعاين المنظر المفجع، لكن ما راعه إلا وعلي ينادي من بعيد: أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. متى هذا صار؟ عندما جاء مرة بن منقذ العبدي ضرب عليا على مفرق رأسه، حمله الفرس إلى داخل معسكر الأعداء فامثالوا عليه: هذا يقطع بسيف وريد، هذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد، خاطرته وهو يعالج ويفغر، وقع على الأرض وقد قطعوه إربا إربا. أين المنادي وعلي؟ جاءه الحسين سلام الله عليه، جلس إلى جانبه، ما هدأت نفسه، وضع رأسه في حجره، ما هدأت نفسه. الرواية تقول: فتمدد إلى جانبه واعتنق وهو يقول: بني على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. بعض أرباب الخبر يقول زينب هنا خشيت على الحسين أن يموت كمدا إلى جانب ولده، الآن فقدت الولد ليكون تفقد الوالد إلى جانبه. ماذا صنعت؟ أقبلت إلى باب المخيم، وضعت يدها على رأسها وصاحت وولداه وعلياه. لما سمع الحسين عليه السلام ذلك صوت زينب قام يكفف دمعه لكي يرجع إليها، لكن بعد عند حسرة أنا وإنت أيضا ننعى عليا من قطع وصالك بسيفة يا عليا. عقبك على الدنيا العفا فرقاك شي يا ابني اكبر يا نور العين يا معفر يا ابني. شقول لعمتك لو سايلت عايا عزيزة ترتجي وما أيست منه أكبر يا نور العين يا معفر الخيل. ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرامضة، العدوان جسمه مقطعين موزع الآه أكبر يا نور العين يا معفر.
أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟ كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح موتاهم وموت الحاضرين.